وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في تفسير، وصلنا إلى تفسير سورة الكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة مكية، وصار معلوما لديكم أن السور قسمان، سور مكية وسور مدنية. فالمكية ما نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والمدنية ما نزلت بعد الهجرة. وفي هذه السورة مؤانسة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مكة أنتم تذكرون أن حصار قريش، وأن غلظة قريش، وأن ظلم قريش، وأن فظاظة قريش كانت مصبوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلما كان من قريش الكافر ما كان، أنزل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. وهكذا أيها الإخوة هي عادة الله سبحانه وتعالى مع كل من يخدم دينه، ومع كل من يتحمل المشاق في سبيل استقامته على هذا الطريق، مع كل مسلم يتعرض لفتن هذه الحياة ثم هو يصبر لا لشيء إلا لوجه الله تعالى، مع كل مسلمة تحيط بها الفتن وتحيط بها الشهوات وتحيط بها الأهواء تريد أن تمنعها عن سلوك درب الله تعالى. فإذا استقامت على درب الله، وإذا استقام الرجل على درب الله، وإذا استقام الداعي على خدمة دين الله، فإن الله تعالى سيكافئه إنا أعطيناك الكوثر. الله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم بعده إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فمعناه الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر يعني إنا أعطيناك الخير الكثير، الخير العميم. وإذا كان الله عز وجل يقول خيرا كثيرا فالكثرة تتناسب مع قائلها. يعني إذا كان هناك طفل صغير وقال معي مال كثير، فربما كان مراد هذا الطفل بالمال الكثير 100 ليرة سورية أو 200. إذا كان هناك عامل أو موظف يتقاضى راتبا شهريا 10,000 ليرة سورية وقال معي مال كثير، فربما قصد بالمال الكثير 100,000 ليرة سورية. إذا كان هناك تاجر كبير رصيده في البنك 100 مليون ليرة سورية وقال معي مال كثير، فربما قصده 1 مليار ليرة سورية. وإذا بيل جيتس قال معي مال كثير، فربما قصده يعني 1,000 مليار ليرة سورية أو 1,000 مليار دولار كمان. الآن إذا رب العالمين قال كثير إنا أعطيناك خيرا كثيرا، فالكثرة تتناسب مع قائلها. فالله يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك خيرا كثيرا يا محمد. وبهذا المعنى تكون هذه الآية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعده لكل مؤمن. اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى أعطانا خيرا كثيرا بهذا الدين، أعطانا خيرا كثيرا بهذا القرآن، أعطانا خيرا كثيرا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ هذا الخير الكثير من العقيدة التي نعتقدها، فنحن قوم نعبد الله وحده، على حين أن هناك أناسا في هذا الزمان في القرن 21 يعبدون البقر. كم هو الفارق بينك وبين هؤلاء القوم؟ فارق كبير جدا. هناك أناس يعبدون الحجر، إلى الآن يعبدون الأحجار. أنت تعجب كيف يعبدون الأحجار؟ بل إن هناك أناسا الآن يعبدون الجرذان. هل تتخيل أن يعبد رجل فيه ذرة عقل جرذان؟ هناك في الهند معبد للجرذان. هناك أناس لا يعبدون شيئا. الفارق كبير. والخير الذي نلته أنت من عبادتك الله تعالى، من توحيدك الله تعالى، من توحيدك الله تعالى، من انقيادك لله تعالى، هذا خير لو بقيت ساجدا إلى يوم القيامة على الجمر لما وفيت شكر الله تعالى على هذه النعمة أنك تعبد الله. ثم نحن نعبد الله وحده، فهناك أناس يعبدون مع الله قوة ثانية، فالله قوة الخير وهناك قوة للشر، يعبدون مع الله غيره. وهناك أناس ثلثوا فعبدوا مع الله تعالى ابنا وعبدوا معه ملكا. وهناك أناس يعبدون مع الله تعالى 360 صنم. نحن المسلمون الله أنعم علينا بعقيدة التوحيد، لا إله إلا الله. هذا خير كثير أيها الإخوة، هذا يعطيك طمأنينة، يعطيك راحة، يعطيك سكون. نحن إذا أصابنا الخير لا يصل بنا الفرح إلى البطر والطغيان، لأننا نعلم أن الذي ساق لنا هذا الخير هو الله. وإذا نزلت بنا شدة لا تودي بنا الشدائد إلى انهيار الأعصاب أو إلى الجلطات القلبية أو إلى السكتات الدماغية، لأننا نعلم أن الذي ساق لنا هذا الأمر إنما هو الله. نحن إذا ضاقت علينا دروب الحياة نعلم أن عندنا باب لا يغلق، هو باب حضرة الله تعالى. نحن إذا طافت بنا الهموم تبقى لنا صلة بالله تعالى، نقوم في الليل أو في النهار ونناجيه. هذا خير كثير أيها الإخوة. إنا أعطيناك الكوثر. الخير الكثير في عقيدتنا، الخير الكثير في الشريعة. الآن العالم بشرقه وغربه يحاول محاولة أن يقلد العالم الإسلامي في نظام الأسرة، محاولة. تاهوا في دياجير الموبقات، فمرة زنا ومرة شذوذ ومرة سحاق ومرة زواج من حيوانات ومرة ومرة، حتى بات أحدهم يعني يقع في أسوأ السوء، ضاعوا سقطت الأسر عندهم. نحن الإسلام حمانا من كل هذه الضلالات التي يقع بها الآخرون، فنحن أمة وسطة. لو بقينا نشكر الله من الآن إلى يوم القيامة فقط لأن الإسلام حمى لنا أسرنا، هذه وحدها تكفي. لا تتصور في الغرب ابنا يقبل يد والده، لا تتصور أبدا. لا تتصور رجلا يعرف ابن خالته، لا تفكر بهذا الموضوع البتة، أن فلانا له ابنة خالة. من هي ابنة خالته؟ لا تتخيل أبدا. يندر أن ترى امرأة عفيفة، يندر أن تشاهد رجلا طاهرا، نادر جدا. بالكاد بالكاد تجد شابا لا يدمن المخدرات، بالكاد يعني تعدهم على أصابعك. بالكاد تشاهد فتاة جاوزت 13 سنة ولم تقع في الزنا. أي مجتمع هذا؟ لو بقينا نشكر الله على أنه عصمنا بديننا من هذه الأوحال التي يسقط بها الآخرون لكفانا هذا الأمر، لكفانا. الله عز وجل أنزل علينا خيرا كثيرا في عقيدتنا، وأنزل علينا خيرا كثيرا في شريعتنا. أفخم الشهادات العلمية عندهم، أساتذة الجامعات يناقشون قضية أبسط مسلم فينا يستهجنها استهجانا شديدا، قتل الرحمة، يسمونه هم قتل الرحمة. قتل قتل هو، لكن يقولون قتل الرحمة. تخيل لو أن رجلا مسنا من عائلتك دخل إلى غرفة العناية المشددة وهو جالس على المنفسة الصناعية، وفي هذه الغرفة هم يناقشون على أعلى مستوياتهم العلمية الطبية والقانونية والتشريعية إنه أصح فعل نفعله مع هذا الرجل أن نرفع عنه هذه الأجهزة ليموت، ثم يسمونه هذا قتلا رحيما، قتل الرحمة. بينما أصغر طفل في المسلمين، أصغر شاب في المسلمين، تقول له ما رأيك قريبك جالس على الأجهزة الإنعاش، نرفع الأجهزة، يقول أعوذ بالله مستحيل، والله دمي أعطيه إياه، والله أبيع داري لأجلي أن أساعده. نحن أيها الإخوة، الله عصمنا من هذه الضلالات التي يقع فيها الشرق والغرب بالإسلام. حين يقولون نحن نريد أن ندافع عن حرية الأطفال، حرية الطفل، حقوق الطفل، طيب هم نفسهم ينشرون الإجهاض. كيف تجهضون مخلوقا وأنتم تقولون نحن نريد أن ندافع عن حقوقه؟ أول حق للإنسان حقه في الحياة. عندهم الإجهاض هو الأمر الطبيعي، ويكاد لا يرشح رجل لمنصب رئاسة في دولة كبيرة حتى يوافق على الإجهاض. إذا ما يوافق على الإجهاض لا ينتقل إلى الانتخابات المرحلة الثانية. إذا كان لا يوافق على الشذوذ من صفات المرشح الرئاسي أن يوافق على الشذوذ، إذا لا توافق على الشذوذ أنت ممكن لا تنتقل إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. الله أكبر. يقعون في الأوحال. الإسلام أيها الإخوة، نحن هو الذي عصمنا، نحن لسنا أذكى منهم ولا أغنى منهم ولا أطول منهم ولا اقتصاديين أكثر منهم، لكن نحن لما نزلت علينا رسالة السماء هي التي عصمتنا من الوقوع في هذه الأوحال. فهذا خير كثير، إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير. الآن تخيلوا أيها الإخوة أن رجلا يعطيه الله عز وجل الخير الكثير ثم هو يتخلى عن هذا الخير، ثم هو يقول أنا لا أريد تعاليم السماء، أنا سأريد ما ينتجه عقلي، ما ينتجه عقل الشرق أو عقل الغرب، هو أكبر الخاسرين. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير. هذا معنى الكوثر بالمعنى العام، وله معنى خاص حدث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، الله عز وجل يجعلنا من هؤلاء. حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم بكفينا كلياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آنيته، الأواني الموضوعة على أطراف هذا الحوض، عدد النجوم. بس هلا راقبوا، قال فيختلج العبد منهم. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها تمضي نحو الحوض، لكن هناك عبد، أو هذا نموذج، يعني يختلج يعني يسحب، هو راكض باتجاه الحوض في شدة حرارة الشمس يوم القيامة، ثم عند دخول الجنة يأتي إلى الحوض، قال فيختلج. فأقول إنه من أمتي، هذا من جماعتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. صحيح هو مسلم، صحيح أبوه مسلم، صحيح بيصلي، صحيح يأتي يوم الجمعة إلى الخطب، بس يا أخي معاملاته التجارية لا علاقة لها بالشرع بنوب، علاقاته الأسرية لا علاقة لها بالشرع أبدا. صحيح هي تصلي، صحيح هي مسلمة، لكن انضباطها بآيات القرآن الكريم في علاقاتها الشرعية مع الرجال غير منضبطة. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. صحيح هو مسلم لكن عاق لوالديه، صحيح هو مسلم بس هو بيده أخذ والده إلى دار السعادة. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أو ما أحدث بعدك. صحيح هو مسلم بس بينه وبين أمه قطيعة لأجل مبلغ من المال نالته أمه ولم ينله هو. صحيح هو مسلم لكن أكل حقوقا مالية على إخوته. صحيح هو مسلم لكن الغش متخلل في معاملاته التجارية. صحيح هو مسلم لكنه مهما استطاع أن يخدع المسلمين في بيعه وشرائه فعل. صحيح هو مسلم لكنه يذهب مع شهواته حيث ذهبت، إذا كان هناك دعوة إلى جلسة في الحرام لأنه يشتهيها يذهب، لو خالفت الله ما في عنده مشكلة. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لذلك أيها الإخوة، أكبر فائدة نفيدها من هذه الحياة أن نتمسك بهذا الخير الكثير الذي أعطانا الله تعالى إياه بالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك خير آخر، الله يعطيك صحة، يعطيك عافية، يعطيك مالا، يعطيك ولدا، يعطيك جاها، هذا كله من الخير. الآن الآية الثانية، يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. ما واجبك إذا الله أعطاك خيرا كثيرا؟ قال فصل لربك وانحر. الصلاة إشارة إلى العبادات الجسدية، والنحر يعني ذبح الأضاحي إشارة إلى العبادات المالية. العبادات في الإسلام ثلاثة، فعبادات جسدية مثل الصلاة، مثل الصوم عبادة جسدية، وعبادات مالية مثل الزكاة عبادة مالية، الأضاحي عبادة مالية، وعبادات مشتركة مثل الحج، الحج عبادة بدنية وعبادة مالية مع بعضهم البعض. الله يقول نحن إنا أعطيناك الكوثر، أنت مهمتك فصل لربك وانحر، يعني اجعل كل عباداتك وكل توجهاتك لله تعالى. تذكرون أيها الإخوة أننا في الصلاة وعند دعاء التوجه نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، بعدين نقول إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني الأضاحي الذبائح الشعائر ديني، إن صلاتي ونسكي، بعدين تقول ومحياي ومماتي لله، أنا كل عشتي لله، أنا حتى موتي لله، بعدين أنت تقول بذلك أمرت. أيها الإخوة، نحن مأمورون أن نكون لله. أنت الله خلقك له، فلا ترضى أن تذهب لغيره. يعني تخيل إذا رئيس مجلس وزراء قال لك أنا بدي إياك بمكتبي، فأنت قلت له لا، أنا بريد روح أقعد مع المستخدم وكون عامل عند المستخدم. قديش أنت نزلت في مستواك؟ نزلت كثير. الله يريدك له فلا تذهب لغيره، يريدك أن تكون عبدا خالصا له، أنت لله، فلا ترضى أن تكون لبطنك، لا ترضى أن تكون لفرجك، لا ترضى أن تكون لعبد مثلك. أحيانا يعني يأمرك عبد مثلك بحرام فتستجيب، في حين أن الله نهاك عنه، لماذا تطيع العبد ولا تطيع ربك؟ يا رجل، الله يريدك له فتذهب لغيره، الله يريدك له خالصا له فتذهب نحو لعل امرأة تدعوك إلى الحرام. مرات شاب تدعوه امرأة إلى الحرام، ماذا يفعل؟ أنت إن محياي لله. أحيانا فتاة يدعوها شاب للحرام، قولي له إن محياي لله، أنا كل عيشتي وهبتها لله. والله أيها الإخوة، الذي يبذل ما عنده لله الله سيعطيه الكوثر، سيعطيه الخير الكثير. والله ما من أحد باع ربه ما عنده إلا أعطاه الله أكثر بكثير مما قدم هو لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت نفسك بعها لله عز وجل. وما أجمل أيها الإخوة العيش مع الله. إلى متى وأنت تعيش مع أهوائك، مع شهواتك؟ الناس سحقتهم اللذائذ المادية، تنافسهم نحو الطعام والشراب كاد أن يقتلهم، ولا يشبعون، يركضون ولا ترتوي يعني غرائزهم من الطعام، ولا ترتوي غرائزهم من الشراب، ولا ترتوي غرائزهم من النساء، ولا ترتوي غرائزهم من اللباس، ولا ترتوي غرائزهم من التنافس المحموم على الدنيا. تكاد الدنيا أن تقتله. مرة أحد الصالحين رأى رؤيا، قال رأى شاة تجري وراء رجل فلا تلحقه، ورأى رجلا يمشي وراء هذه الشاة فلا يلحقها. يعني رجل راكض وراءه شاة وراءه رجل، فلا الشاة تلحق الرجل الأول ولا الرجل الثاني يلحق الشاة. فلما أصبح الصباح سأل شيخه، قال ما هذه الرؤيا؟ قال يا ولدي، هذه الدنيا من ركض منها لحقته هي فلم تلحق به، ومن لحقها لم يدركها. الناس يتراكضون على الدنيا وتقتلهم هذه الدنيا، تقتلهم، تنافس محموم على المادة. أنت بع نفسك لله. إذا بعت نفسك لله ستأكل وستشرب وستتزوج وستشتري دارا واسعة وسيارة جيدة ومزرعة مناسبة، لكن يبقى قلبك كله لله عز وجل. لو أن الله تعالى في أي لحظة طلب منك ما عندك لأعطيته. مستحيل أن تنال شيئا من الدنيا بالحرام، مستحيل، لأنك بعت نفسك لله عز وجل. الصحابة أيها الإخوة باعوا ربهم ما عندهم، فجعلهم الله تعالى مخلدين في هذه الأرض. ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغير الله فهو المنفصل. قولوا لي، أين أغنياء الدنيا الذين سبقونا؟ أين جدك وجدك تاجر مرموق؟ أين والد جدك؟ من يذكره اليوم؟ بالمقابل، من منكم ينسى عمر بن الخطاب صاحب الثوب المرقوع الذي يخطب به على المنبر؟ ما كان لله فهو المتصل. ويا أيها الإخوة، الحرب على الإسلام كما ترون شديدة، والسحق للمسلمين كبير، وصار القتل ديدنا يوميا، وبتنا نرى القتل، قتل المسلمين كل يوم كل يوم كل يوم. يا أخي، إذا ما بعنا أنفسنا لله الأمر صعب. إذا ما غيرنا أسواقنا التجارية وفق شرع الله الأمر صعب. شو يعني ما غيرنا؟ يعني أنت بدك تغير تعاملاتك التجارية وفق الشرعي. إذا الشرع مراضي عن تعامل أنت تتعامل به لازم تضعه تحت قدمك لو جاب لك مئات الملايين. أصلاً أنت يكفيك رغيف الخبزين، لماذا تركض وراء هذه الملايين فقط لتنال العذاب بها؟ فيا أيها الإخوة، نحن بحاجة أيتها الأخوات أن يدخل الإسلام إلى بيوتنا. الآن الإسلام في المساجد جيد، الإسلام في القرآن في معاهد القرآن جيد جدا، الإسلام في رمضان ممتاز، الإسلام في الحج أكثر من ممتاز، لكن نريد الإسلام أن يدخل إلى داخل البيت. تعامل الأم مع ابنتها وفق الإسلام لا يجوز شرعا، بحال أنت تغضبين رب السماوات والأرض، أنت تبارزين ربك بالمعصية عندما تقولين لابنتك ضعي عطرا واخرجي به إلى الطريق بعد العصر قبل غروب الشمس، تفتلي في الطرقات حتى يأتيك خاطب مناسب. أنت مجرمة بحق ابنتك. أنت أيها الأب لما بتأخذ بناتك وبتنزل إلى مقهى عام في ساعة متأخرة في الليل لتجلس أنت وإياهم على المقهى ليراهم الرجال والشباب عسى أن يأتيهم خاطب، أنت مجرم في حق بناتك، أنت تخالف ربك جهارا نهارا. يا جماعة، كلنا بحاجة إلى نعود للدين صح. أنت أيها الشاب عندما تقف في الطرقات لتغمز هذه وتنده على هذه وترسل رسالة بجوالك لهذه، أنت مجرم بحق نفسك، أنت تخالف جبار السماوات والأرض. أنت أيتها الفتاة عندما ترتدين لباسا لا يرضي ربك غير محتشمين لا يظهر عليه آثار العبودية لحضرة الله، والله أنت تخطئين. أول ما تخطئين في حق نفسك أول شيء، ثم تخطئين في حق هذا المجتمع. نحن أيها الإخوة جميعا كبارا وصغارا، حتى شيوخا وتجارا وعمالا وآباء وأمهات، بحاجة كل واحد بيناتنا يرجع يعمل دراسة وموازنة، أنه أنا شو عم ساوي، أين أذهب. وأخوف ما يخاف على المرء فينا أن يموت وهو على معصية. الله أعطانا خيرا كثيرا وقال فصل لربك وانحر، فإذا تركت أنت طاعة الله وعبادة الله والتزام بأمر الله فنحن ندعو هذا الخير لكي يرفع ويذهب إلى غيرنا، وإذا ذهب الإسلام منا وذهب وراح إلى غيرنا والله لا قيمة لوجودنا جميعا، لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا طائع ولا عاصي كمان، لأنه مطلوب أن ننصح بعضنا أيضا. قال أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء أني مهلك من أمتك 60,000 من الطالحين عصاة وأربعين ألفا من الصالحين. قال يا رب الطالحون عرفنا ليش تهلكهم، بس الصالحون لماذا تهلكهم؟ قال إنهم آكلوهم وجالسوهم ولم يتمعر وجه أحدهم يوما لأجلي. صديقه على المائدة معه يسب الدين، يخالف الشرع، يرسل رسائل بالبلوتوس لفتيات جالسات على طاولة أخرى، هو يضحك ما عنده مشكلة يضحك، وبالعكس لعله يشاركه. والله لئن خسف بهذا الرجل ليخسف بي معه، لأني رضيت بالمعصية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، انصحه يا أخي، فإن لم يستطع فبقلبه، احمل حالك وامشي من المجلس. أما مجلس يعصى الله عز وجل به وهو جالس. التاجر صاحبه قريبه، هو يقول أمامه أمامه، يوصي بالهاتف بالفاكس على بضاعة، هذه البضاعة فيها مواد مشعة، فيها مواد لا تصلح للاستهلاك البشري، يسكت. وربما شجعه وربما هنأه وربما قال ما شاء الله التجارة شطارة، كيف تفعل هيك؟ التاجر يفتح أو ينزل بضاعة إلى الأسواق يكسر سعرها لا لشيء، فقط ليكسر جاره الذي أنزل بضاعة تشبه بضاعته. طيب أما تخاف الله؟ يفتح محل على باب محل جاره بالضبط لا لشيء، يفتح معمل أمام معمل جاره لا لشيء، فقط ليكسر له عمله. طبيب يراجعه مريض يقول له أنا تعالجت عند الطبيب الفلاني وأعطاني هذه الوصفة، فيأتي هذا الطبيب لا يخاف الله، يقول من كتب لك هذا الكلام؟ هذا لا يفهم شيء في الطب، يمزق الراشيتة أمامه، يرمي علب الأدوية على الأرض، ثم يكتب لهذا المريض نفس الأدوية باسم تجاري آخر. طيب كيف ما تخاف الله؟ أنت كيف تقول له هذا الكلام؟ إذا كان هذا الطبيب لم يسمعه، إذا كان هذا المريض بهذه الطريقة ظن بأنك أنت أستاذ الأساتذة، طيب عند الله ماذا جرى لك؟ وهكذا أيها الإخوة، إذا ما أصلحنا، إذا ما أدخلنا رب العالمين، إذا ما أدخلنا الشرع إلى داخل بيوتنا وإلى داخل معاملنا ومؤسساتنا ومحلنا التجارية، الأمر صعب، الأمر صعب. نحن نقول إن محياي لله، مو بس محلي التجاري، محياي كل عيشتي أنا لله وميتتي لله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أنت مهمتك أيها العبد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون منقادا لأوامر الله تعالى. نحتاج أيها الإخوة كلاتنا التجديد، وأنت إذا مشيت الله يعينك، الله أعان قبلك. ما الفرق بينك وبين الأولياء؟ ما الفرق؟ يعني ليش ما تصير أنت من الأولياء؟ ما الفرق بينك وبين الصالحين؟ ما في فرق، هم أرادوا ومشوا، أنت ما زلت متردداً، أمشي أو لا أمشي، أمشي أو لا أمشي. وربما مشيت اليوم لكن يبقى لك اتصالات مع أهل السوء والضلال لأجل الرجعة، تضمن بها خط الرجعة نحو الضلال. مرات بعض يعني الأشخاص بيقول لك أخي أنا خلي صلاتي مع أهل الضلال، بركي احتجتهم، بركي حبيت أسهر كمان معهم وأسر بما يسرون به. طيب لماذا لا تستقيم على أمر الله؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الآن إذا أنت فعلت هذه الأفعال، الله قال إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك الشنآن هو البغض، وشانئك يعني مبغضك. والحديث والآية نزلت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هي لكل مسلم. ذلك أن أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا في حياته، وكانت قريش تقول بأن من لم يولد له ولدا ذكرا أو لم يبقى له ولد ذكر فهو أبتر، يعني مقطوع من الخير، يعني لا يبقى ذكره بعد موته. الآن عدد كبير إلى الآن يعني من الآباء بيحب يأتيه صبي بيقول لك عشان يبقى اسم العيلة، وبيحب إنه يورث الصبي أكثر من البنت مشان المال يضل بقلب العيلة ما يروح لبيت فلان. هكذا قال المشركون، بس الله موازينه غير. المشركون قالوا يا محمد أنت مبتور، يعني لن يبقى ذكرك بعد موتك. الآن هل بقي ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى يوم القيامة يبقى ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وإنك إذا ذهبت إلى العمرة الشريفة ثم زرت مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووقفت أمام تلك المواجهة الشريفة لا تتمالك نفسك ألا تبكي، احتراماً لهذه الهيبة النبوية ولهذه الأنوار المصطفوية. إنك لا تلتفت على يمينك أو على شمالك إلا رأيت باكيا، ولا تكاد تستطيع أن تملك نفسك أمام حضرته صلى الله عليه وسلم. هو الأبتر أو أبو جهل الأبتر؟ هو الأبتر أو أبو لهب الأبتر؟ كل من خالف أمر الله تعالى هو المبتور، وكل من باع نفسه لله سيبقى ذكره موصولا ومصونا وإلى يوم القيامة. إن مبغضك، إذا أنت سلكت طريق الخير لك أعداء، لك مبغضون، إذا قالوا سينقطع عنك الخير قل لهم إن شانئك هو الأبتر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رزق 7 أولاد، 6 أولاد من السيدة خديجة، وولد اسمه إبراهيم من ماريا القبطية. أولاده كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا السيدة فاطمة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وفي هذا حكمة كبيرة، أن يموت أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكوراً وإناثاً، بس الذكور أهم. رزق من السيدة خديجة بولدين 2، القاسم وعبد الله، والبنات فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، ومن ماريا القبطية إبراهيم. لو أن أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذكور بقوا أحياء بعده، لربما بعضهم طلب رئاسة أبيه، فظن الناس أن النبوة رئاسة، أو أن النبوة إمارة، أو أن النبوة ملك. مات كل أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم في هذا تعزية لكل أب فقد ولدا، إذا كنت فقدت ولدا فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده صلى الله عليه وسلم. ثم إن ذكره صلوات الله عليه وسلامه ما زال وسيزال إلى يبقى إلى يوم القيامة، بل يذكر في الجنة. الآن كل من مشى في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذكره سيبقى موصولا. أبو بكر رفع لما التزم أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عمر عرف لما التزم أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عثمان ذكره التاريخ لما ارتبط اسمه باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلي وطلحة وسعد وسعيد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وعمر بن عبد العزيز، كلهم لما اتصلوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفعوا. وإذا سخر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. لذلك أيها الإخوة، مهما التزمنا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، فنحن نعلو في هذه الدنيا ونعلو إن شاء الله تعالى في الآخرة، ومهما تركناهما فنحن بعيدين عن ما أمر الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا في طاعته جل جلاله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.